قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتواصل معكم في لقاء جديد من برنامج دين ودنيا. ونحن ما زلنا في أحكام العبادات في الإسلام، ومعرفة أحكام العبادات هي من الأمور العقائدية التي لا بد منها في شريعة الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة تحتاج إلى معرفة أصولها وفروعها وضوابطها الشرعية وأركانها وشروط صحتها والمانع منها. وإذا كنا قد تكلمنا عن المياه التي هي أساس الطهارة الشرعية من الناحية المادية، فإن هذه الطهارة وقد تحققت في الماء المطلق، وبينا الفرق بين الماء المطلق والماء المقيد، والماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس، وبينا القليل منها والكثير وما يحمل الخبث والنجس وما لا يحمله. فإننا ننوه الآن حول بيان الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، لأن هذه الأعيان قد تكون لها صلة بالعبادة نفسها، لأن العبادة وهي الصلاة تحتاج في صحتها إلى طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان. والأعيان قد تكون وسيلة للعبادة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، ولذلك وجب معرفة الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. فبالنسبة للأعيان الطاهرة فهي كل حيوان حي فهو طاهر ما دام حيا، ولو كان عند بعض الفقهاء كلبا أو خنزيرا، أي ما دام على حياته، لأن الأصل في الأشياء هو الطهارة. فإذا مات الحيوان صار نجسا، أما بالنسبة للكلب والخنزير فهو عند جمهور الفقهاء هو نجس العين حيا وميتا، أما من اعتمد على هذا الأصل عند بعض الفقهاء فقال أن الأصل في المخلوقات الطهارة إلا ما ورد بشأنه النص، وما جاء بشأن الكلب والخنزير إنما يتعلق بلعاب الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات إحداهن بالتراب، وأما الخنزير فإنما ما ورد بشأنه النص ورد بشأن تحريم لحمه أي أكله، أما فيما يتعلق بذاته وحياته ونجاسته فإنه لم يرد بشأنها نص قطعي، ولهذا كان عند بعض الفقهاء أن الكلب في حياته والخنزير ليس بنجس بمعنى لمسه أو احتكاكه بالمصلي أو بالمتوضئ أو المتطهر لا يؤثر على طهارته ولا على عبادته. أما عند الجمهور الفقهاء فإن ذلك يؤثر باعتبار أن ما ورد بشأنهم النص هو دليل على الحرمة الظاهر والباطن. فإذا مات الحيوان صار نجسا إلا الإنسان فإنه طاهر في حياته وبعد مماته، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في حياته وبعد مماته طاهر، وأما الحيوان المأكول اللحم إذا زكي فهو طاهر وإذا مات فهو نجس. وما ينفصل من الحيوان الحي من عرق أو دموع ومخاط ولعاب فهو طاهر أيضا، ولذلك فإن من فصل من الحيوان الطاهر والتصق بالإنسان بثوبه أو ببدنه وصلى به فإنه لا يؤثر على طهارته وبالتالي فصلاته صحيحة. ومن الطاهر أيضا ميتة الحيوان الذي لا دم له من خشاش الأرض مثل العقارب والصراصير أو النمل، أي الأشياء التي يعني ليس لها دم سائل. ومنها أيضا ميتة البحريات كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة الأسماك بجميع أشكالها وألوانها حتى وإن أخذت صفة الحيوان البري فإنها ليست بنجسة، وبالتالي ما تعلق منها أو ما أصاب الإنسان من بدنه أو ثوبه منها فإنه لا يؤثر على طهارة الإنسان ولا على صحة صلاته. ومن الطاهر أيضا شعر الريش، أي الريش الشعر فيه طاهر، أما ما في داخلها وهي القصبة باعتبار أن فيها سائل هذا نجس. وعند بعض الفقهاء أن السن والعظم ليس بنجس. ولبن الآدمي طاهر، ولبن الحيوان غير المحرم الأكل كذلك، يعني كل حيوان ولو كان كل حيوان يحل أكله فلبنه حلال والآدمي لبنه حلال، أما ما يحرم أكله كالكلب والحمير فلبنه نجس، وأما الفضلات المتعلقة بها فمتفق عليه أن فضلات الآدميين نجسة بولا وغائطا. وفضلات الطيور والحيوانات المأكولة اللحم طاهرها طاهرة ما لم يكن الحيوان يأكل نجسا، يعني يعيش في طعامه على طعام نجس أو طعام متنجس، وهذا عند بعض الفقهاء. أما عند البعض الآخر فإن فضلات الحيوانات المأكولة اللحم هي نجسة كفضلات الإنسان، وهذه الفضلات نجسة في رأي الإمام الشافعي رضي الله عنه، ويستحب لمن تقذر ثوبه شيء منها عند من يرى طهارة هذه الفضلات أن يغسله للنظافة ولمراعاة الخلاف بين الفقهاء. وبعض الأشياء النجسة تتغير وتصير طاهرة وبالعكس، فعصير العنب إذا ترك حتى تخمر صار نجسا، لأن الخمر وهي المتخذة من عصير العنب الني عند الفقهاء وهي الخمر الأصلية هي نجسة العين، يعني يحرم شربها ومع ذلك نجس العين، فإذا وقعت أو أصاب الثوب منها والبدن فبالتالي تؤثر على الطهارة. ونحن نعلم أن طهارة الإنسان لازمة لصحة العبادة بالنسبة للثوب والبدن والمكان، فإذا ترك حتى صار خلا أي تخلل بنفسه فإنه يتحول من نجس العين إلى طاهر، لأن الخل طاهرة. لكن عند بعض الفقهاء يشترط ألا تتخلل بطرح شيء فيها، أما إن تخللت بطرح شيء فيها فإنما طرح فيها قبل تخللها يكون متنجسا، وبالتالي إذا طهرت أو إذا تخللت تكون متنجسة، وذلك يؤثر على طهارتها ولا يصح استعمالها ولا أيضا شربها اللي هو الخل، وبالتالي لا يصح العبادة إذا لامست شيئا من البدن أو الثوب أو المكان. والروس النجس إذا أحرق حتى صار رمادا أصبح طاهرا، وهذا طبعا في مذهب الإمام مالك وكذلك مذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، بخلاف بعض المذاهب الأخرى فإنها النجس يعني يظل نجس العين حتى وإن تحول إلى مادة أخرى بالحرق على سبيل المثال. والغائط النجس القليل الذي تأكله الأرض حتى يتحول إلى طين يصبح طاهرا، ولذلك إذا وضعت في الأرض الدماء أو الأسمدة الطبيعية للحيوانات وتأكلت مع الأرض فإنه يصح أيضا الصلاة فوقها، لأن الأرض تطهر بتحول هذه المادة مع الأرض وتحللها في صفة أخرى. ولذلك نجد أن الجمادات وأجزاء الأرض كلها طاهرة ما لم يطرأ عليها ما ينجسها، وأن النباتات كلها وما يعصر منها أيضا هي طاهرة إلا ما يصير خمرا، والحيوانات حيها طاهر وميتها نجس ومذبوحها ذبحا شرعيا كميت الآدمي طاهر أيضا، أي كميت الأدمي، وهذا ما لابد من معرفته في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالدين والدنيا معا أحيا أبغي بعيد.